إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى أنواع الإعراب أو الكلام وما يتألف منه، الكلام وما يتألف منه. نعم، أو سنرجع، ما الفرق بين التأليف والتركيب؟
نعم شيء نفهم، التركيب هو وضع الشيء على الشيء، وهو أعم من التأليف، لأن التأليف أخص منه، إذ يشترط فيه أن يكون بين جزئين مناسبة، فكل تأليف تركيب ولا عكس.
إذن الفرق بين التأليف والتركيب أنه بالنسبة للتأليف إيجاد ألفة بين أجزاء الكلام، ولا يلزم ذلك في الترتيب في التركيب. نعم، فكل كذلك تأليف تركيب، وليس كل تركيب تأليف. نعم، حمزة سعداني، فرق بين الكلام والجملة في الاصطلاح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والكلام يجب أن يكون مفيدا، بخلاف الجملة، قد تكون الجملة مفيدة وقد لا تكون مفيدة.
نعم، إذن
كيف بينهما؟ نعم، فكل وكل كلام جملة ولا عكس.
نعم، إذن كل كلام جملة ولا عكس. عبد الرحمن العمراني، مثال للجملة التي ليست بكلام، مثل لجملة ليست بكلام. نعم،
مزيد.
نعم،
مثال جملة: إن قام زيد.
إذن إن قام زيد فهذا ماذا يسمى؟ يسمى ماذا؟
هذه جملة شرطية تحتاج إلى الجزاء.
إذن فهي جملة، ولكن لا يمكن أن يقال عنها كلاما، ليست بكلام. نعم، مهدي دبوسي، لماذا ليست بكلام؟ لماذا لا نعد هذه الجملة كلاما؟
نعم، لم يعد كلاما لأن السامع لم يستفد منه.
إذن الذي ينقصها هو الإفادة التي
يحسن السكوت
عليها. الذي جعلها ليست كلاما هو كونها ليست مفيدة إفادة يحسن السكوت عليها. نعم، فهي لا تعتبر إذن كلاما، لا تعتبر كلاما. نحن كذلك قسمنا الجملة إلى تقسيم، هذا التقسيم سوينا فيه بين أن تكون جملة كذا وكذا، قلنا فتأتلف من ما سيذكر المؤلف رحمه الله صوره، قلنا سواء كانت جملة. نبيل بوزيد،
قلنا السلام عليكم.
السلام عليكم.
قلنا سواء كانت الجملة اسمية أو جملة فعلية.
اسمية أو فعلية أو
جواب قلنا جملة الشرط أو وجوابه جملة القسم وجوابه.
لا. وليد غالب.
أو شبه جملة شيء.
ها؟
أو شبه جملة.
أنت تتمم جوابه. قلنا نعم. سواء كانت الجملة خبرية أو
ولي
أو إنشائية. إذن سواء كانت جملة خبرية أو إنشائية فصور تأليفها هو ما ذكره المؤلف ما ذكره له. إذن كذلك أذكر أوجه ائتلاف الكلام العربي الذي ذكره المؤلف رحمه الله. أذكر أوجه ائتلاف الكلام العربي الذي ذكره المؤلف. نعم يزيد. يزيد هلال.
نعم شيخ.
يزيد هلال تفضل أجيب.
من صور ائتلاف الكلام له ستة صور.
نعم.
وأولها أن يتألف من اسم وفعل.
نعم. إذن أو أن يكون متكونا من
اسم وفعل.
اسم وفعل نعم.
أو من اسمين
بحيث يكون هذا الاسم مبتدأ ويكون الفعل ماذا؟
يكون الفعل
جملة خبرية. نعم مخبر بها. نعم. ثم أيضا
أو من اسمين
أو من فعل ومعه كذلك اسمين. لا تخلط بين صورة اسم وفعل وبين فعل وبعده اسم فهما صورتان متغايرتان. يزيد.
نعم.
واضح ولا لا؟
واضح شيخ.
نعم. إذن أنت ذكرت أول اسم وفعل كأنك تريد أن تذكر صور ما إذا كان فعلا ومعه اسم واحد أو فعل معه اسمين أو فعل معه ثلاثة أسماء. نعم.
نعم.
واصل.
أو يتكون من جملتين.
ها؟
وهما جملة القسم وجوابه وجملة الشرط وجوابه.
نعم.
أو يتكون من مبتدأ وخبر. أو من مبتدأ واسم فاعل.
إذن من مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر كما يقول. نعم.
نعم. أو من فعل من أو من مبتدأ ونائب فاعل.
نعم. مبتدأ و ونائب فاعل سد مسد الخبر.
نعم.
نعم.
أو من اسم فعل ونائب فاعل.
نعم.
هذا الذي أذكر شيخ.
أبو عبيدة مثل لصورة قال مبتدأ مع نائب فاعل سد مسد خبر. ماذا تقول في هذه الصورة مثالها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مثالها أمضروب الزيدان.
إذن تقول أمضروب الزيدان. نعم. إذن لا بأس أن ننتقل مباشرة إلى الاستئناف من الموضع الذي توقفنا عنده. نعم. وأظنه عند قوله والمقدر. والمقدر نعم. والمؤلف رحمه الله ذكر أنواع الإعراب، أنواع هكذا قال، وربما كذلك بعضهم يقول ألقاب، ألقاب الإعراب نعم. وربما الفرق بينهما، بين أن يقول أنواع وبين أن يقول ألقاب جمع لقب، مسألة ربما لم نتعرض لها تماما في الحصة السابقة، أن بعضهم يقول أن الإعراب أمر لفظي، وبعضهم يقول إعراب معنوي، بعضهم يقول إعراب هذه أمر لفظي وبعضهم يقول معنوي. ما الفرق بين القولين؟ ابن مالك رحمه الله مع جماعة ومنهم ابن هشام كذلك يقولون بأنه لفظي. ما معنى لفظي؟ لفظي يقول بأن نفس الحركات التي تقع في الأخير هي الإعراب، ليس هناك شيء آخر زائد عليها، نفس الحركات من كسرة وضمة وفتحة. إذن وذلك قال أنواع الإعراب، أنواعه معناها يعني تغيره من كسرة إلى ضمة إلى فتحة إلى أخذ. وأما من يقول بأنه ألقاب، ألقاب الإعراب، فهو يقول بأن الإعراب هو تغير حاصل في الكلمة المعربة وكانت الحركات دلالات عليه، هو تغير وقع داخل الكلمة وليست الحركات إلا معبرة عنه. هذا هو الفرق بين القولين. نعم. ويظهر أن هذا القول الذي ذهب إلى ابن هشام وليس فيه تكلف هو الأصرح والواضح. نعم. إذن ذكر أنواع الإعراب وقال فصل: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم، زيد يقوم، الله يصطفي، الله يصطفي نعم، الله مرفوع، يصطفي كذلك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والنصب إن زيدا لن يقوم، إن زيدا لن يقوم. إذن إن زيدا، زيدا منصوب، لن يقوم كذلك فعل مضارع منصوب. إذن الرفع والنصب مشترك، يكون في الأسماء ويكون في الأفعال. قال وجر في اسم، بمعنى يختص الاسم بأنه ينجر، نحو بزيد، أفي الله شك. نعم. وجزم في فعل، نحو لم يقم، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. إذن فالإعراب على هذا رفع، نصب، جزم، ضم. ثم قال فالظاهر، إذا الإعراب منهم أحيانا يكون ظاهرا، ظاهرا إذا كان آخر الكلمة صحيحا، صحيحا، الصحيح من الحروف هو ما عدا الواو والألف والياء. وأما الألف والواو والياء في بعض أحوالها تكون حروف علة لا تظهر على الحركة، وذلك مثال ما إذا كانت ساكنة وقبلها حركة مجانسة لها، هنا تكون نعم. وأما إذا هي تحركت والألف منها لا يتحرك، أو أنه إذا تحرك صار همزة، الواو تتحرك تصير كأي حرف من الحروف، تقول دلو، عدو، والياء تتحرك تقول مهدي، هدي، جني، إنسي، تقول إنسي، إنسيا، إنسي، إذا الياء هنا تكون كأي حرف من حروف، لكن الياء عندما تكون ساكنة ويكون ما قبلها مكسور تكون هنا حرف علة وحرف مد كذلك، وحرف مد. نعم. قال فالظاهر أي الإعراب يكون ظاهرا، ظاهرا معناه بحركات ظاهرة على الحرف، قلت سيما إذا كان الحرف صحيحا، كالذي في آخر زيد، تقول زيد زيدا زيدا، في قولك جاء زيد هكذا. نحن الآن في يعني في هذا التمثيل نقول جاء زيد للإعراب وإبانة الحركة، ورأيت زيدا ومررت بزيد، إذن الحركة على حرف صحيح تظهر لا مانع من ظهورها على حرف صحيح. نعم. والمقدر، إذا الإعراب قد يكون مقدر، ربما يعبرون بمقدر أو ربما يعبرون بمنوي، كالذي في آخر الفتاة، الفتاة. إذن الفتاة سوف نسميه فيما سيأتي إن شاء الله بالمقصور، المقصور من الأسماء هو من انتهى بألف، بألف يقال جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. فتلاحظ أن الفتى هنا مع جاء لم تظهر عليها الضمة، ومع رأيت لم تظهر عليها الفتحة، ومع ما مررت بحرف جر لم تظهر عليها الكسرة. هل هذا الاسم مبني؟ لا، ليس مبني. إذن من المانع من ظهور الحركة؟ المانع هو عدم اقتدار الحرف على ظهور الحركة عليه، ظهور الحركة عليه، رغم أن الحركة في حالة رأيت فتحة، والفتحة هي أخف الحركات، ومع ذلك لا تظهر عليه في هذه الحالة. فهذا إذن عند إعرابه نقول جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، هكذا نقول التعذر، هذه العبارة الصحيحة. ونقول في رأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. ومررت بالفتى كذلك الكسرة منع من ظهور التعذر، والتعذر المراد به هنا أنه ولو مع الثقل لا تتأتى الحركة، حرف غير قابل لأن يتحرك. قلت إذا تحرك فقيل هو الهمزة، يصير همزة، فإنك تقدر في الألف الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب، ذلك المقدر هو الإعراب. إذن هذا صريح في أن المؤلف رحمه الله مذهبه في المسألة، مسألة يعني نعم، مسألة يعني هل الإعراب لفظي أو معنوي، هذا عبارة يوجد فيها التصريح بأنه ذهب مذهب ابن خروف وابن مالك رحمه الله ومن معهم في أن الإعراب لفظي، هو نفس الحركات ظاهرة أو مقدرة، خلاف من قال بأنه لا، الحركات وإنما هي علامة دالة عليه. قال رحمه الله والإعراب جنس، والإعراب جنس، تحته أربعة أنواع، الإعراب جنس تحته أربعة أنواع. الرفع والنصب والجر والجزم. إذا الإعراب سابقا الذي قلنا عنه أنه هو الإبانة والإفصاح والتغيير والتحسين، نعم، والذي يناسب مقامنا هذا أن الإعراب بمعنى الإبانة. إذا الإعراب بمعنى الإبانة، وطبعا أقول كذلك من باب التوضيح فقط أيضا، أن أعرب بمعنى أبانا يتعدى بعن، وفيما عداه متعدي بنفس الهمزة. إذا قلت أعربت الريح الأثر بمعنى غيرته، أعربت الجارية بمعنى حسنت وجهها، الهمزة هنا هي التي تعدى بها الفعل. وأما أعرب بمعنى أبانا ليس متعديا بالهمزة متعديا بعن، تقول أعرب عما في ضميره، عما في ضميره بمعنى أبانه. إذن فتكون هنا أعرب ليس متعديا بالهمزة، متعدية بحرف حرف الجر الذي هو عن، وصلت إلى مفعولها به. نعم. قال والإعراب جنس تحته، الجنس معناها ما أفراده مشتركة، أفراده مشتركة سواء كانت أفراده أنواع وسواء كانت أفراده مسميات. قال جنس تحته أربعة أنواع: الرفع نوع، النصب نوع، والجر نوع، والجزم هو الرابع. وأقول كذلك أن هذه الأنواع تلاحظون أنها حركات كلها، إلا الجزم فإنه هو قطع الحركة أو قطع الحرف الجزم. حتى لغة الجزم جزم في الأمر بمعنى حسم فيه وقطعه، فالجزم المراد به قطع الحركة أو قطع الحرف، وهذا سوف يتضح أكثر في مواضعه القريبة إن شاء الله. قالوا هذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا تقسم على كل حال اعتبارية، لا تلتفت إليها كثيرا، بمعنى اعتبارية بمعنى ليس التقسيم حقيقية من الأصل بحيث يمنع اجتماع قسم مع قسيمه، لا، تقسيم اعتباري بمعنى قد هنا في هذا الموضع تجد واحد يجتمع مع آخر مع قسيمه ونحو ذلك، فإنما هي باعتبار معين. إذن قال قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب كما ذكر سابقا في المتن. إذن قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال، ما معنى يشترك؟ معنى الاسم يأتي مرفوعا وكذلك الفعل يأتي مرفوعا، وهو الرفع والنصب. تقول زيد يقوم كما قال سابقا كذلك، زيد مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أما اشتراك في النصب تقول إن زيدا، زيدا تقول اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لن يقوم، لن يقوم يقوم فعل مضارع منصوب وعلامة نصب منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. حتى يقوم قد هذه حركة ظاهرة قد تكون مقدرة، تقول زيد يرعى، زيد يأتي، زيد يجري، وتكون كذلك الضمة مقدرة. إن زيدا لن يجري، لن يرعى، نعم، لن يمشي، ما تظهر على الحركة على الياء، نعم. إذن فتكون الحركة مقدرة على الفعل أو على كذلك الاسم. قال وقسم يختص بالأسماء، قسم يختص بالأسماء أي من هذه الحركات أو من هذه الأنواع، وهو الذي ذكرناه في علامات الاسم هو الجر. إذن الجر أو ربما يسميه بعضهم الكوفيون الخفض، سياني الجر، والجر لغة معناه السحب، فأخذ برأس أخيه يجره إليه، فالجر يختص بالأسماء، يختص نعم بالأسماء. بل وكذلك حتى الحروف التي تجر تختص بالأسماء إذا كان الجر بالحرف، فالجر قد يكون بالحرف نعم، وهي حروف الجر تختص بالدخول الأسماء، وقد يكون بالإضافة، وقد يكون كذلك بالتبعية. تقول مررت بزيد، وتقول مررت بعبد الله، مررت بعبد الله، فعبدي مجرور بالباء والله مجرور بالمضاف. وتقول مررت بعبد الله الكريم مجرور بالتبعي. وكذلك يمكن كذلك للكسرة أن تقدر، تقول مثلا مررت بمصطفى، مررت بموسى، فالكسرة مقدرة على الاسم. وقسم قال يختص بالأفعال، قسم يختص بالأفعال بمعنى الفعل كذلك يتميز عن، وهذه في حق صراحة مثل هذه المعلومات ربما الشخص يعني الذي لم يسبق له أن يعني وقف عندها وراجعها وذاكرها جيدا قد يكون الغلط منه، بحيث ربما خطأه لا يغتفر. هذه معلومات ابتدائية لا ينبغي للشخص أن يجعلها كسائر المعلومات التي تحتاج إلى وقفة وإلى تأمل وإلى يعني تباطؤ في الإجابة ونحو ذلك. هذه معلومات المفروض الشخص المشتغل بالنحو تشكل عقله وتكون في جملة ما يتكلم به من غير تروي، نعم، ومن غير تأمل وتفكير. كل معلومات يعني كأنها مستهلكة، معلومات بسيطة، معلومات لا يكاد الشخص يعني يقع منه الغلط فيها. قال وقسم يختص بالأفعال، وإذا تكلمنا هنا الأفعال نقصد به الفعل المضارع بخصوص، لا يتعلق الأمر بالماضي ولا بالأمر، نقصد هنا المضارع بالخصوص، نعم، لأن الكلام هنا كلام في الإعراب. وهل هناك معرب إلا المضارع؟ إذن الماضي ليس معرب، مبني أبدا، والماضي مبني على ما يجزم به المضارع. إذن الكلام هنا إنما هو في المضارع. وقسم يختص قال بالأفعال، يقصد بفعل المضارع. قال وهو الجزم، هو الجزم، تقول لم يقم، لم يقم، لم يلد، لم يولد، سواء كان الجزم قلنا الذي هو قطع الحركة هنا حيث صار ساكنا، وسواء كان الجزم الذي هو قطع الحرف، تقول لم يعي، لم يعي بدنيا، لم يصلي، لم يرق، نعم. قال ولهذه الأنواع الأربعة علامات. إذن عندنا أنواع الإعراب ثم علامات الإعراب، ثم علامات الإعراب. قال ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، تدل عليها، وهي ضربان، علامات أصول وعلامات فروع. وبعضهم ربما يعني هذا كله جمعه في بيتين، وما لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمه بأن الرفع قد جره الشكر. نعم، لقد فتح الرحمن أبواب فضله، لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومذ سكن القلب، ومذ هذه العلامات، ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره، الرفع قد جره الشكر. إذن وهي واضحة. قال في العلامات الأصول أربعة، في العلامات الأصول، إذن عندنا علامات أصول وعلامات فروع. والأصالة هنا بأي اعتبار؟ الأصالة نقول هذا أصل وهذا فرع، بأي اعتبار؟ هل مجرد يعني تعاطي هكذا الكلام في أن هذا أصل وهذا فرع من غير أن تكون هناك ربما شيء من المعلومات التي تؤهل ما يكون من هذه الأصالة. نعم. إذن فالأصالة هنا انتبهوا، إذا قلنا الأصالة فالأصالة في الإعراب للحركات ومعها كذلك السكون، هذه الحركات في عقلتي هي جزء من حروفها، الضمة جزء من الواو، والكسرة جزء من الياء، والفتحة جزء من الألف، والسكون هو انعدام الحركة، وهذا هو الأصل في الإعراب. إذن ما عدا هذه الأربعة فروع، فروع عنها، هذه الفروع التي كذلك سوف نرى، سوف نرى يعني تنوعها وما يكون فيها من تبعية لهذا الأصل. قال فالعلامات الأصول أربعة، الضمة هي العلامة للرفع، الرفع كأنه هو الذي نسميه النوع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، حذف الحركة للجزم، حذف الحركة للسكون، وقد مثلت كلها. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، منحصرة في سبعة أبواب. العلامات التي هي فرع عن هذه الأصول سوف يفعل مثل ما فعل غيره، فإن يذكر كل باب وما يكون فيه من العلامات الفرعية، وعندما ننظر في الأبواب في الحق ونتأملها جيدا نجد أنها، أي هذه الأبواب هي في نفسها فرع، فلما كانت هي فرعا أعطيت إعراب الفروع، إلا ما يمكن أن تختل فيه القاعدة وهو الذي ذكره أولا. لو لاحظتم أو ستلاحظون مثلا أن هذه التي تعرب بالفروع هو الجمع المثنى، أو جمع المؤنث السالم، أو الأسماء الخمسة، خمسة أو الستة كذلك، وجمع المذكر السالم قلنا المثنى الأسماء الخمسة إلى آخر ذلك، كل هذه تعتبر في حق فرع. الأصل في الاسم أن يكون مفردا لا مثنى ولا جمعا، الأصل في الاسم أن يكون مذكرا وليس مؤنثا. إذن ما خالف الأصل وجاء فرعا يعطى كذلك في الإعراب العلامة الفرعية هي التي تناسبه. قال والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء واثنتان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا، مفصلة بابا بابا. قال رحمه الله الإعراب بالعلامات الفرعية، إذن هذا أول باب، أول باب بين فيه أنه إنما يكون إعرابه بالعلامات الفرعية هو باب الأسماء الستة. ولماذا بدأ بالأسماء الستة؟ لماذا؟ ممكن هذا السؤال يقول هل الترتيب هنا اعتباطي فقط أم أن المؤلف رحمه الله له ممكن علة جعلته يقدم الأسماء الستة على غيرها؟ لعل الذي أراده المؤلف رحمه الله أن الأسماء الستة هي في نفسها صراحة لا يصلح أن نذكر فيها ما عللنا به سابقا، أسماء الستة ليست فرعا، بل نشترط لها شرطا أن تكون مفردة، إذن أين جاءت الفرعية؟ ولذلك فإن بعضهم رجح أن تعرب بالعلامات الأصلية التي هي الحركات ولو مع التقدير، وهذا سوف نذكره كذلك. قال رحمه الله الأسماء الستة، ونبه فقط على أن هذا يعني علم بالغلبة على هذه الأسماء، علم بالغلبة معناها بغلبة الاستعمال، علم بالغلبة على هذه الأسماء الستة، بمعنى إذا ذكر هكذا بين أهل النحو الأسماء الستة مباشرة ذهنهم يتوجه إلى أب أخ حم فوذ وهن، صار علم بالغلبة أي غلبة الاستعمال، وإلا في حق لو توسع نقول أسماء الستة أي اسم. فصار إذن كلمة الأسماء الستة يقصد بها هذه الستة التي بوب لها هنا، وهذا يقال له هكذا غلبة، يعني علم بالغلبة، علم بالغلبة ليس علم بالتعيين. العلم الذي نعرفه أننا هو مسمى يعين مسمى مطلقا بلا قيد، هذا هو الذي نسميه. ولكن إذا غلب مثلا كلمة على شيء معين، مثلا قال شخص أنا أريد أن أذهب إلى مثلا إلى المسجد، فلربما غلبت الاستعمال في الحي يقصدون به المسجد الفلاني. وبعض المساجد أخرى مغمورة لا يكاد يطلقون فيها الإطلاق. نعم. قال إلا الأسماء الستة، إلا الأسماء الستة، هذا كأنه استثناء من ما يمكن أن يقدر سابقا، أن الإعراب قد يكون ظاهرا أو مقدرا. إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو. الواو ليس هو الذي ذكرناه سابقا من العلامات الأصلية، إذن هي نائبة، نائبة عن ماذا؟ نائبة عن الضمة، واضح، لأن الرفع العلامة الأصلية له هي الضمة، وتنصب بالألف، وواضح أن الألف هنا إنما هي نيابة حرف عن حركة، وتجر بالياء، إذن كلها فيها نيابة حروف عن حركة، حروف عن حركة. قال هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، باب الأسماء الستة المعتلة. إذا المعتلة كلها في آخرها حرف علة، كلها منتهية بحرف علة، تقول أبون أخون حمون هنون فوذوون، نعم كلها منتهية. إذن فهي ثلاثية، رغم أنك تراها كأنها يعني فيها حرفان، فيها حرفان، فهي الظاهر أنها ثلاثية، وهكذا الأسماء أقل حروفها أن تكون ثلاثية. ذو أصلها ذوون، ذاوون لابد، حتى ولو كان الحرف الثالث ممكن يعني لكثرة الاستعمال مثلا ذهب أو يعني حذف، كما حذفت الحرف الثالث من يد ودم، هكذا يقال في أيضا. قال فإنها ترفع بالواو، بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول جاءني أبوه، قال تعالى وأبونا شيخ كبير، ورأيت أباه، ورأيت أباه، إن أبانا لفي ضلال مبين، ومررت بأبيه، ومررت بأبيه، نعم وكذلك القول في الباقي. نعم. قال والشرط، إذن عند إعرابه ماذا نقول؟ نقول جاء أبوه، جاءني أبوه، نقول أبوه فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وهكذا تقول رأيت أباه، تقول أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه قل هكذا، قل لأنه من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة، وهو مضاف، قل هذا من المتصل بن عظم في محل جر مضاف إليه. ومرت بأبيه تقول أبيه مجرور بالباء وعلامة جره الياء، هكذا تقول الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والهاد ضمير متصل بناء الكسر في محل جر مضاف إليه، لأن هذا الذي أضيفت إليه كله ضمائر، والضمائر كلها مبنية، إذن فهي في محل، كلها في محل. قال: وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور. إذن هذه الأسماء الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، حتى تعرب هذا الإعراب وهو بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا بالنيابة، لا بد أن تجتمع لها شروط ثلاثة على سبيل الإجمال وأربعة على سبيل التفصيل، وفي بعضها شروط خاصة، بعض هذه الحروف له شرطه، هذه الشروط العامة التي تشترك فيها جميع. ها هو المؤلف رحمه الله يذكرها. قال: أحدها أن تكون مفردة، أحدها أن تكون مفردة، فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا، أعربت بالألف، قل جاء أبواني، أبواني، أخواني، وبالياء جرا ونصبا. إذن هذا إذا كانت مثنات تعرب إعراب مثنى، وإعراب مثنى سوف يأتي، كما تعرب كل تثنية تقول جاءني أبواني، تقول أبواني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ورأيت أبويني كذلك تقول أبويني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، مرت بأبوين أيضا تقول أبويني مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. إذن الشرط الأول من إعراب أن تكون مفردة، المقصود بالإفراد هنا ما يقابل المثنى والجمع، لأن ذكرنا على كل حال ونبهت على أن كلمة المفرد تتعدد استعمالاتها هنا في الكتاب وفي جميع كتب النحو، تارة يقال مفرد فيما يقابل المثنى والجمع، تارة المفرد يطلق ويراد به ما ليس مركبا لا تركيب إسنادي ولا إمام، وتارة المفرد يقال فيما يقابل الجملة وشبهها. قال: وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل، جاءني آباؤك، أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، إذن هذا جمع تكسير، ورأيت آباءك، رأيت آباءك، نعم، ومررت بآبائك، إذن فيكون العلامات الأصلية هي التي تعرب بها في هذه الصورة. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو، وللتنبيه فقط والمؤلف سيذكر على كل حال، جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، تقول جاءني أبونا، هكذا تقول، ورأيت أبينا ومررت بأبينا. قال: ولم يجمع، هذا هو التنبيه الذي أردت التنبيه عليه، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم فقط، لم يسمع من كلامهم أنه جمع جمع تصحيح إلا الأب، والأفصح جمعه جمع تكسير، آباء، إخوة، جاء إخوة يوسف فدخل، إخوة أو إخوان، ولكن كون يقال أخونا هذا قليل ولكن سمع. حم كذلك يجمع على أحماء ولكن يجمع على حمونا قليل. قال: الثاني، أي من الشروط الثاني، أن تكون مكبرة. مكبرة ما معنى مكبرة؟ بمن ليست مصغرة. التصغير في العربية نوع من التكسير للكلمة وتغيير في بنيتها، فهو من علم الصرف، له أوزان خاصة ثلاثة: فعيل فعيعل وفعيعيل. تصغر الكلمة لإفادة معنى المعاني التصغير فتخرج عن بنيتها الأصلية التي كانت تستحق بهذا الإعراب، إذن أن تبقى على تكبيرها، فتقول أب أبوه مثلا. وأما إذا قلت أبي أو أخي أو حمي فلا يصلح، لا تعرف هذا الإعراب، تعربها بحركات ظاهرة على آخرها. فلو صغرت أعربت بالحركات، تقول جاءني أبيك أبيك أبيك، فاعل مرفوع بالتوكيد ضم الضمير الأخير، ورأيت أبيك ومررت بأبيك. هذا إذن الشرط الثاني. الثالث من الشروط أن تكون مضافة، مضافة. فلو كانت مفردة غير مضافة، مفردة هنا تلاحظون أنه كذلك استعمال كلمة مفرد في مقابل مضاف، فلو كانت مفردة أي مقطوعة عن الإضافة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات، نحو هذا أب هذا أب. إذن مثل قوله أخ أو أخت، أخ والكلم وله أخ أو أخت، إذن هذا أب تقول بحركات ظاهرة أخرى، وتقول رأيت أبا. لماذا؟ لأنك قطعت على الإضافة، اختل شرط. إذن اختلال شرط من الشروط يمنع هذا الإعراب الذي بوب له. ومررت تقول بأب بأب. نعم. ومنه قول الشاعر بأبه بأبه اقتدى عدي في الكرم، هذا خلاف الأصل، قد يعطى هذا الإعراب مع وجود الشروط بأبه. نعم. ولهذا الشرط الأخير شرطه، وهو أن يكون المضاف إليه. إذن هو رحمه الله أدخل هذا الذي نحن كنا نجزئه ونجعله شرطا مستقلا، جعله داخلا تحت هذا الشرط. إذن أن تكون مضافة، وتحت هذا أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم، بمعنى لو أضيفت لياء المتكلم لا تعرف هذا الإعراب. قال إذن قال ولهذا الشرط الأخير شرط، بمعنى شرط يدخل تحته، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم. فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات، لكنها تكون مقدرة إذا هذا الشرط عدم، بمعنى أضفت كلمة من هذه الكلمات إلى ياء المتكلم، فقلت هذا أبي هذا أخي مثلا، تقول هذا أخي، أخي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها التعذر، هكذا تقول في إعرابه. نعم. وهذا أخي قد من الله عليه، أخي. نعم. إن أبي يدعوك، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقط لك. إذن فهذا إعراب نقول أنه غير الإعراب المبوب له هنا. إذن الشرط الرابع وهو أن تضاف إذا أضيفت لغير ياء المتكلم، وأما إذا أضيفت ياء المتكلم فيكون إعرابها مقدرا على ما قبل ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم دائما ما قبلها يكون نعم مكسورا، فيقدر إذا الإعراب على ذلك المكسور الحرف. قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، ولعلي أتوقف هنا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى أنواع الإعراب أو الكلام وما يتألف منه، الكلام وما يتألف منه. نعم، أويس نرجم، ما الفرق بين التأليف والتركيب؟
نعم شينا، فانا التركيب هو وضع الشيء على الشيء، وهو أعم من التأليف، لأن التأليف أخص منه، إذ يشترط فيه أن يكون بين جزئين مناسبة، فكل تأليف تركيب ولا عكس.
إذن الفرق بين التأليف والتركيب أنه بالنسبة للتأليف إيجاد ألفة بين أجزاء الكلام، ولا يلزم ذلك في التركيب. نعم، فكل كذلك تأليف تركيب، وليس كل تركيب تأليف. نعم. حمزة سعداني، فرق بين الكلام والجملة في الاصطلاح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والكلام يجب أن يكون مفيدا، بخلاف الجملة، قد تكون الجملة مفيدة وقد لا تكون مفيدة.
نعم، إذن
كيف بينهما؟ نعم، فكل كلام جملة ولا عكس.
نعم، إذن كل كلام جملة ولا عكس. عبد الرحمن العمراني، مثال للجملة التي ليست بكلام، مثل لك لجملة ليست بكلام. نعم،
مزيد.
نعم،
مثال جملة إن قام زيد.
إذن إن قام زيد فهذا ماذا يسمى؟ يسمى ماذا؟
هذه جملة شرطية تحتاج إلى الجزاء.
إذن فهي جملة، ولكن لا يمكن أن يقال عنها كلاما، ليست بكلام. نعم، مهدي دبوسي، لماذا ليست بكلام؟ لماذا لا نعد هذه الجملة كلاما؟
نعم، لم يعد كلاما لأن السامع لم يستفد منه.
إذن الذي ينقصها هو الإفادة التي
يحسن السكوت
عليها. الذي جعلها ليست كلاما هو كونها ليست مفيدة إفادة يحسن السكوت عليها. نعم، فهي لا تعتبر إذن كلاما، لا تعتبر كلاما. نحن كذلك قسمنا الجملة إلى تقسيم، هذا التقسيم سوينا فيه بين أن تكون جملة كذا وكذا، قلنا فتأتلف من ما سيذكر المؤلف رحمه الله صوره. قلنا سواء كانت جملة، نبيل بوزيد،
قلنا السلام عليكم
شيخ. السلام عليكم.
قلنا سواء كانت الجملة اسمية أو جملة فعلية.
اسمية أو فعلية أو
جواب
قلنا
جملة الشرط أو وجوابه جملة القسم وجواب.
لا. وليد غلم.
أو شبه جملة شيء.
ها؟
أو شبه جملة.
أنت تتمم جوابه. قلنا سواء كانت الجملة خبرية أو وليد أو إنشائية. إذن سواء كانت جملة خبرية أو إنشائية فصور تأليفها هو ما ذكره المؤلف ما ذكره. إذن كذلك أذكر أوجه ائتلاف الكلام العربي الذي ذكره المؤلف رحمه الله. أذكر أوجه ائتلاف الكلام العربي الذي ذكره المؤلف. نعم يزيد. يزيد هلال.
نعم شيخ
يزيد هلال تفضل أجيب.
من صور ائتلاف الكلام له 6 صور.
نعم.
وأولها أن يتألف من اسم وفعل.
نعم. إذن أو أن يكون متكونا من
اسم وفعل.
اسم وفعل نعم.
أو من اسمين
بحيث يكون هذا الاسم مبتدأ ويكون الفعل ماذا؟
يكون الفعل
جملة خبرية. نعم مخبر بها. نعم. ثم أيضا
أو من اسمين
أو من فعل ومعه كذلك اسمين. لا تخلط بين صورة اسم وفعل وبين فعل وبعده اسم فهما صورتان متغايرتان. يزيد.
نعم.
واضح ولا لا؟
واضح شيخ.
نعم. إذن أنت ذكرت أول اسم وفعل كأنك تريد أن تذكر صور ما إذا كان فعلا ومعه اسم واحد أو فعل معه اسمين أو فعل معه 3 أسماء. نعم.
نعم.
واصل.
أو يتكون من جملتين وهما جملة القسم وجوابه وجملة الشرط وجوابه.
نعم.
أو يتكون من مبتدأ وخبر أو من مبتدأ واسم فاعل.
إذن من مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر كما يقول. نعم.
نعم. أو من فعل من أو من مبتدأ ونائب فاعل.
نعم. مبتدأ و ونائب فاعل سد مسد الخبر.
نعم.
نعم.
أو من اسم فعل ونائب فاعل.
نعم.
هذا الذي أذكر شيخ.
أبو عبيدة مثل لصورة قال مبتدأ مع نائب فاعل سد مسد خبر. ماذا تقول في هذه الصورة مثالها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مثالها أمضروب الزيدان.
إذن تقول أمضروب الزيدان. نعم. إذن لا بأس أن ننتقل مباشرة إلى الاستئناف من الموضع الذي توقفنا عنده. نعم. وأظنه عند قوله والمقدر. والمقدر، نعم. والمؤلف رحمه الله ذكر أنواع الإعراب، أنواع هكذا قال، وربما كذلك بعضهم يقول ألقاب، ألقاب الإعراب، نعم. وربما الفرق بينهما، بين أن يقول أنواع وبين أن يقول ألقاب جمع لقب، مسألة ربما لم نتعرض لها تماما في الحصة السابقة، أن بعضهم يقول أن الإعراب أمر لفظي، وبعضهم يقول إعراب معنوي، بعضهم يقول إعراب هذه أمر لفظي وبعضهم يقول معنوي. ما الفرق بين القولين؟ ابن مالك رحمه الله مع جماعة ومنهم ابن هشام كذلك يقولون بأنه لفظي. ما معنى لفظي؟ لفظي يقول بأن نفس الحركات التي تقع في الأخير هي الإعراب، ليس هناك شيء آخر زائد عليها، نفس الحركات من كسرة وضمة وفتحة. إذن وذلك قال أنواع الإعراب، أنواعه معناها يعني تغيره من كسرة إلى ضمة إلى فتحة أخذ. وأما من يقول بأنه ألقاب، ألقاب الإعراب، فهو يقول بأن الإعراب هو تغير حاصل في الكلمة المعربة وكانت الحركات دلالات عليه، هو تغير وقع داخل الكلمة وليست الحركات إلا معبرة عنه. هذا هو الفرق بين القولين، نعم. ويظهر أن هذا القول الذي ذهب إلى ابن هشام وليس فيه تكلف هو الأصرح والواضح، نعم. إذن ذكر أنواع الإعراب وقال فصل: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم، زيد يقوم، الله يصطفي، الله يصطفي، نعم، الله مرفوع، يصطفي كذلك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والنصب إن زيدا لن يقوم، إن زيدا لن يقوم. إذن إن زيدا، زيدا منصوب، لن يقوم كذلك فعل مضارع منصوب. إذن الرفع والنصب مشترك، يكون في الأسماء ويكون في الأفعال. قال وجر في اسم، بمعنى يختص الاسم بأنه ينجر، نحو بزيد، أفي الله شك، نعم. وجزم في فعل، نحو لم يقم، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. إذن فالإعراب على هذا رفع، نصب، جزم، ضم. ثم قال فالظاهر، إذا الإعراب منهم أحيانا يكون ظاهرا، ظاهرا إذا كان آخر الكلمة صحيحا، صحيحا، الصحيح من الحروف هو ما عدا الواو والألف والياء، وأما الألف والواو والياء في بعض أحوالها تكون حروف علة لا تظهر عليه الحركة، وذلك مثال ما إذا كانت ساكنة وقبلها حركة مجانسة لها، هنا تكون، نعم. وأما إذا هي تحركت والألف منها لا يتحرك، أو أنه إذا تحرك صار همزة، الواو تتحرك تصير كأي حرف من الحروف، تقول دلو، عدو، والياء تتحرك تقول مهدي، هدي، جني، إنسي، تقول إنسي، إنسيا، إنسي، إذ الياء هنا تكون كأي حرف من الحروف، لكن الياء عندما تكون ساكنة ويكون ما قبلها مكسور تكون هنا حرف علة وحرف مد كذلك وحرف مد. نعم. قال فالظاهر أي الإعراب يكون ظاهرا، ظاهرا معنى بحركات ظاهرة على الحرف، قلت سيما إذا كان الحرف صحيحا، كالذي في آخر زيد تقول زيد زيدا زيدا، في قولك جاء زيد هكذا. نحن الآن في يعني في هذا التمثيل نقول جاء زيد للإعراب وإبانة الحركة، ورأيت زيدا ومررت بزيد، إذن الحركة على حرف صحيح تظهر لا مانع من ظهورها على حرف صحيح. نعم. والمقدر، إذا الإعراب قد يكون مقدر، ربما يعبرون بمقدر أو ربما يعبرون بمنوي، كالذي في آخر الفتاة، الفتاة، إذن الفتاة سوف نسميه فيما سيأتي إن شاء الله بالمقصور، المقصور من الأسماء هو من انتهى بألف، بألف يقال جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. فتلاحظ أن الفتى هنا مع جاء لم تظهر عليها الضمة، ومع رأيت لم تظهر عليها الفتحة، ومع ما مررت بحرف جر لم تظهر عليها الكسرة. هل هذا الاسم مبني؟ لا، ليس مبني. إذن ما المانع من ظهور الحركة؟ المانع هو عدم اقتدار الحرف على ظهور الحركة عليه، ظهور الحركة عليه، رغم أن الحركة في حالة رأيت فتحة، والفتحة هي أخف الحركات، ومع ذلك لا تظهر عليه في هذه الحالة. فهذا إذن عند إعرابه نقول جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، هكذا نقول التعذر، هذه العبارة الصحيحة. ونقول في رأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. ومررت بالفتى كذلك الكسرة منع من ظهور التعذر، والتعذر المراد به هنا أنه ولو مع الثقل لا تتأتى الحركة، حرف غير قابل لأن يتحرك، قلت إذا تحرك فقيل هو الهمزة يصير همزة، فإنك تقدر في الألف الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب، ذلك المقدر هو الإعراب. إذن هذا صريح في أن المؤلف رحمه الله مذهبه في المسألة، مسألة يعني الـ 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 نعم مسألة يعني هل الإعراب لفظي أو معنوي، هذا عبارة يوجد فيها التصريح بأنه ذهب مذهب ابن خروف وابن مالك رحمه الله ومن معهم في أن الإعراب لفظي، هو نفس الحركات ظاهرة أو مقدرة، خلاف من قال بأنه لا، الحركات وإنما هي علامة دالة عليه. قال رحمه الله والإعراب جنس، والإعراب جنس، تحته أربعة أنواع، الإعراب جنس تحته أربعة أنواع، الرفع والنصب والجر والجزم. إذا الإعراب سابقا الذي قلنا عنه أنه هو الإبانة والإفصاح والتغيير والتحسين، نعم، والذي يناسب مقامنا هذا أن الإعراب بمعنى الإبانة. إذا الإعراب بمعنى الإبانة، وطبعا أقول كذلك من باب التوضيح فقط أيضا، أن أعرب بمعنى أبانا يتعدى بعن، وفيما عداه متعدي بنفس الهمزة. إذا قلت أعربت الريح الأثر بمعنى غيرته، أعربت الجارية بمعنى أحسنت وجهها، الهمزة هنا هي التي تعدى بها الفعل. وأما أعرب بمعنى أبانا ليس متعديا بالهمزة متعديا بعن، تقول أعرب عما في ضميره، عما في ضميره بمعنى أبانه، إذن فتكون هنا أعرب ليس متعديا بالهمزة، متعدية بحرف حرف الجر الذي هو عن، وصلت إلى مفعولها به. نعم. قال والإعراب جنس تحته، الجنس معناها ما هي؟ ما أفراده مشتركة، أفراده مشتركة، سواء كانت أفراده أنواع وسواء كانت أفراده مسميات. قال جنس تحته أربعة أنواع: الرفع نوع، النصب نوع، والجر نوع، والجزم هو الرابع. وأقول كذلك أن هذه الأنواع تلاحظون أنها حركات كلها، إلا الجزم فإنه هو قطع الحركة أو قطع الحرف الجزم، حتى لغة الجزم جزم في الأمر بمعنى حسم فيه وقطعه، فالجزم المراد به قطع الحركة أو قطع الحرف، وهذا سوف يتضح أكثر في مواضعه القريبة إن شاء الله. قالوا هذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا تقسم على كل حال اعتبارية، لا تلتفت إليها كثيرا، بمعنى اعتبارية بمعنى ليس التقسيم حقيقية من الأصل بحيث يمنع اجتماع قسم مع قسيمه، لا، تقسيم اعتباري بمعنى قد هنا في هذا الموضع تجد واحد يجتمع مع آخر مع قسيمه ونحو ذلك، فإنما هي باعتبار معين. إذن قال قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب كما ذكر سابقا في المتن. إذن قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال، ما معنى يشترك؟ بمعنى الاسم يأتي مرفوعا وكذلك الفعل يأتي مرفوعا، وهو الرفع والنصب. تقول زيد يقوم كما قال سابقا كذلك، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أما اشتراك في النصب تقول إن زيدا، زيدا تقول اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لن يقوم، لن يقوم يقوم فعل مضارع منصوب وعلامة نصب منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. حتى يقوم قد هذه حركة ظاهرة قد تكون مقدرة، تقول زيد يرعى، زيد يأتي، زيد يجري، وتكون كذلك الضمة مقدرة. إن زيدا لن يجري، لن يرعى، نعم، لن يمشي، ما تظهر على الحركة على الياء، نعم. إذن فتكون الحركة مقدرة على الفعل أو على كذلك الاسم. قال وقسم يختص بالأسماء، قسم يختص بالأسماء أي من هذه الحركات أو من هذه الأنواع، وهو الذي ذكرناه في علامات الاسم هو الجر. إذن الجر أو ربما يسميه بعضهم الكوفيون الخفض، سياني الجر، والجر لغة معناه السحب، فأخذ برأس أخيه يجره إليه، فالجر يختص بالأسماء، يختص نعم بالأسماء، بل وكذلك حتى الحروف التي تجر تختص بالأسماء. إذا كان الجر بالحرف فالجر قد يكون بالحرف نعم، وهي حروف الجر تختص بالدخول الأسماء، وقد يكون بالإضافة، وقد يكون كذلك بالتبعية. تقول مررت بزيد، وتقول مررت بعبد الله، مررت بعبد الله، فعبدي مجرور بالباء والله مجرور بالمضاف. وتقول مررت بعبد الله الكريم مجرور بالتبعي. وكذلك يمكن كذلك للكسرة أن تقدر، تقول مثلا مررت بمصطفى، مررت بموسى، فالكسرة مقدرة على الاسم. وقسم قال يختص بالأفعال، قسم يختص بالأفعال بمعنى الفعل كذلك يتميز عن، وهذه في الحقيقة صراحة مثل هذه المعلومات ربما الشخص يعني الذي لم يسبق له أن يعني وقف عندها وراجعها وذاكرها جيدا قد يكون الغلط منه، بحيث ربما خطأه لا يغتفر. هذه معلومات ابتدائية لا ينبغي للشخص أن يجعلها كسائر المعلومات التي تحتاج إلى وقفة وإلى تأمل وإلى يعني تباطؤ في الإجابة ونحو ذلك. هذه معلومات مفروض الشخص المشتغل بالنحو تشكل عقله وتكون في جملة ما يتكلم به من غير تروي، نعم، ومن غير تأمل وتفكير. تكون معلومات يعني كأنها مستهلكة، معلومات بسيطة، معلومات لا يكاد الشخص يعني يقع منه الغلط فيها. قال وقسم يختص بالأفعال، وإذا تكلمنا هنا الأفعال نقصد به الفعل المضارع بخصوص، لا يتعلق الأمر بالماضي ولا بالأمر، نقصد هنا المضارع بالخصوص، نعم، لأن الكلام هنا كلام في الإعراب. وهل هناك معرب إلا المضارع؟ إذن الماضي ليس معرب مبني أبدا، والماضي مبني على ما يجزم به المضارع. إذن الكلام هنا إنما هو في المضارع. وقسم يختص قال بالأفعال، يقصد بفعل المضارع. قال وهو الجزم، هو الجزم، تقول لم يقم، لم يقم، لم يلد، لم يولد، سواء كان الجزم قلنا الذي هو قطع الحركة هنا حيث صار ساكنا، وسواء كان الجزم الذي هو قطع الحرف، تقول لم يعي، لم يعي بدنيا، لم يصلي، لم يرق، نعم. قال ولهذه الأنواع الأربعة علامات. إذن عندنا أنواع الإعراب ثم علامات الإعراب، ثم علامات الإعراب. قال ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، تدل عليها، وهي ضربان، علامات أصول وعلامات فروع. وبعضهم ربما يعني هذا كله جمعه في بيتين، وما لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمه بأن الرفع قد جره الشكر. نعم، لقد فتح الرحمن أبواب فضله، لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومذ سكن القلب، ومذ هذه العلامات، ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره، الرفع قد جره الشكر. إذن وهي واضحة. قال في العلامات الأصول أربعة، في العلامات الأصول، إذن عندنا علامات أصول وعلامات فروع. والأصالة هنا بأي اعتبار؟ الأصالة نقول هذا أصل وهذا فرع، بأي اعتبار؟ هل مجرد يعني تعاطي هكذا الكلام في أن هذا أصل هذا فرع من غير أن تكون هناك ربما شيء من المعلومات التي تؤهل ما يكون من هذه الأصالة. نعم. إذن فالأصالة هنا انتبهوا، إذا قلنا الأصالة فالأصالة في الإعراب للحركات ومعها كذلك السكون، هذه الحركات في عقلتي هي جزء من حروفها، الضمة جزء من الواو، والكسرة جزء من الياء، والفتحة جزء من الألف، والسكون هو انعدام الحركة، وهذا هو الأصل في الإعراب. إذن ما عدا هذه الأربعة فروع، فروع عنها، هذه الفروع التي كذلك سوف نرى، سوف نرى يعني تنوعها وما يكون فيها من تبعية لهذا الأصل. قال فالعلامات الأصول أربعة، الضمة هي العلامة للرفع، الرفع كأنه هو الذي نسميه النوع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، حذف الحركة للجزم، حذف الحركة والسكون، وقد مثلت كلها. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، منحصرة في سبعة أبواب. العلامات التي هي فرع عن هذه الأصول سوف يفعل مثل ما فعل غيره، فيذكر كل باب وما يكون فيه من العلامات الفرعية. وعندما ننظر في الأبواب في الحق ونتأملها جيدا نجد أنها، أي هذه الأبواب، هي في نفسها فرع، فلما كانت هي فرعا أعطيت إعراب الفروع، إلا ما يمكن أن تختل فيه القاعدة وهو الذي ذكره أولا. لو لاحظتم أو ستلاحظون مثلا أن هذه التي تعرب بالفروع هو الجمع المثنى، أو جمع المؤنث السالم، أو الأسماء الخمسة، خمسة أو الستة كذلك، وجمع المذكر السالم قلنا المثنى الأسماء الخمسة إلى آخر ذلك، كل هذه تعتبر في حق فرع. الأصل في الاسم أن يكون مفردا لا مثنى ولا جمعا، الأصل في الاسم أن يكون مذكرا وليس مؤنثا. إذن ما خالف الأصل وجاء فرعا يعطى كذلك في الإعراب العلامة الفرعية هي التي تناسبه. قال والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء واثنتان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا، مفصلة بابا بابا. قال رحمه الله الإعراب بالعلامات الفرعية، إذن هذا أول باب، أول باب بيّن فيه أنه إنما يكون إعرابه بالعلامات الفرعية هو باب الأسماء الستة. ولماذا بدأ بالأسماء الستة؟ لماذا؟ ممكن هذا السؤال يقول هل الترتيب هنا اعتباطي فقط أم أن المؤلف رحمه الله له ممكن علة جعلته يقدم الأسماء الستة على غيرها؟ لعل الذي أراده المؤلف رحمه الله أن الأسماء الستة هي في نفسها صراحة لا يصلح أن نذكر فيها ما عللنا به سابقا، أسماء الستة ليست فرعا، بل نشترط لها شرطا أن تكون مفردة، إذن أين جاءت الفرعية؟ ولذلك فإن بعضهم رجح أن تعرب بالعلامات الأصلية التي هي الحركات ولو مع التقدير، وهذا سوف نذكره كذلك. قال رحمه الله الأسماء الستة، ونبه فقط على أن هذا يعني علم بالغلبة على هذه الأسماء، علم بالغلبة معناها بغلبة الاستعمال، علم بالغلبة على هذه الأسماء الستة، بمعنى إذا ذكر هكذا بين أهل النحو الأسماء الستة مباشرة ذهنهم يتوجه إلى أب أخ حم فوذ وهن، صار علم بالغلبة أي غلبة الاستعمال، وإلا في حق لو توسعنا نقول أسماء الستة أي اسم. فصار إذن كلمة الأسماء الستة يقصد بها هذه الستة التي بوب لها هنا، وهذا يقال له هكذا غلبة، يعني علم بالغلبة، علم بالغلبة ليس علم بالتعيين. العلم الذي نعرفه أننا هو مسمى يعين مسمى مطلقا بلا قيد، هذا هو الذي نسميه. ولكن إذا غلب مثلا كلمة على شيء معين، مثلا قال شخص أنا أريد أن أذهب إلى مثلا إلى المسجد، فلربما غلبت الاستعمال في الحي يقصدون به المسجد الفلاني، وبعض المساجد أخرى مغمورة لا يكاد يطلقون في هذا الإطلاق. نعم. قال إلا الأسماء الستة، إلا الأسماء الستة، هذا كأنه استثناء من ما يمكن أن يقدر سابقا، أن الإعراب قد يكون ظاهرا أو مقدرا. إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو. الواو ليس هو الذي ذكرناه سابقا من العلامات الأصلية، إذن هي نائبة، نائبة عن ماذا؟ نائبة عن الضمة، واضح، لأن الرفع العلامة الأصلية له هي الضمة، وتنصب بالألف، وواضح أن الألف هنا إنما هي نيابة حرف عن حركة، وتجر بالياء، إذن كلها فيها نيابة حروف عن حركة، حروف عن حركة. قال هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، باب الأسماء الستة المعتلة. إذا المعتلة كلها في آخرها حرف علة، كلها منتهية بحرف علة، تقول أبون أخون حمون هنون فوذوون، نعم كلها منتهية. إذن فهي ثلاثية، رغم أنك تراها كأنها يعني فيها حرفان، فيها حرفان، فهي الظاهر أنها ثلاثية، وهكذا الأسماء أقل حروفها أن تكون ثلاثية. ذو أصلها ذوون، ذاوون لابد، حتى ولو كان الحرف الثالث ممكن يعني لكثرة الاستعمال مثلا ذهب أو يعني حذف، كما حذفت الحرف الثالث من يد ودم، هكذا يقال في أيضا. قال فإنها ترفع بالواو، بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول جاءني أبوه، قال تعالى وأبونا شيخ كبير، ورأيت أباه، ورأيت أباه، إن أبانا لفي ضلال مبين، ومررت بأبيه، ومررت بأبيه، نعم وكذلك القول في الباقي. نعم. قال والشرط، إذن عند إعرابه ماذا نقول؟ نقول جاء أبوه، جاءني أبوه، نقول أبوه فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وهكذا تقول رأيت أباه، تقول أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه قل هكذا، قل لأنه من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة، وهو مضاف، قل هذا ضمير متصل بالعظم في محل جر مضاف إليه. ومرت بأبيه تقول أبيه مجرور بالباء وعلامة جره الياء، هكذا تقول الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، ولها ضمير متصل من على الكسر في محل جر مضاف إليه، لأن هذا الذي أضيفت إليه كله ضمائر والضمائر كلها مبنية، إذن فهي في محل، كلها في محل. قال وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور. إذن هذه الأسماء الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله حتى تعرب هذا الإعراب، وهو بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا بالنيابة، لا بد أن تجتمع لها شروط ثلاثة على سبيل الإجمال وأربعة على سبيل التفصيل، وفي بعضها شروط خاصة، بعض هذه الحروف له شرطه، هذه الشروط العامة التي تشترك فيها جميع. ها هو المؤلف رحمه الله يذكرها. قال أحدها أن تكون مفردة، أحدها أن تكون مفردة، فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا، أعربت بالألف، قل جاء أبواني، أبواني، أخواني، وبالياء جرا ونصبا. إذن هذا إذا كانت مثنات تعرب إعراب مثنى، وإعراب مثنى سوف يأتي، كما تعرب كل تثنية تقول جاءني أبواني، تقول أبواني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ورأيت أبوين كذلك تقول أبوين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، مرت بأبوين أيضا تقول أبوين مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. إذن الشرط الأول من إعراب أن تكون مفردة، المقصود الإفراد هنا ما يقابل المثنى والجمع، لأن ذكرنا لكل حال ونبهت على أن كلمة المفرد تتعدد استعمالاتها هنا في الكتاب وفي جميع كتب النحو، تارة يقال المفرد فيما يقابل المثنى والجمع، تارة المفرد يطلق ويراد به ما ليس مركبا لا تركيب إسنادي ولا إمام، وتارة المفرد يقال فيما يقابل الجملة وشبهها. قال وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل، جاءني آباؤك، أصلواتك، تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، إذن هذا جمع تكسير، ورأيت آباءك، رأيت آباءك، نعم، ومررت بآبائك، إذن فيكون العلامات الأصلية هي التي تعرب بها في هذه الصورة. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو، وللتنبيه فقط المؤلف سيذكر على كل حال، جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، تقول جاءني أبونا، هكذا تقول، ورأيت أبينا ومررت بأبينا. قال ولم يجمع، هذا هو التنبيه الذي أردت التنبيه عليه، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم فقط، لم يسمع من كلامهم أنه جمع جمع تصحيح إلا الأب، والأفصح جمعه جمع تكسير آباء، إخوة، جاء إخوة يوسف فدخل إخوة، أو إخوان، ولكن كون يقال أخونا هذا قليل ولكن سمع. حم كذلك يجمع على أحماء ولكن يجمع على حمونا قليل. قال الثاني أي من الشروط، الثاني أن تكون مكبرة، مكبرة ما معنى مكبرة؟ بمن الاسم مصغره. التصغير في العربية نوع من التكسير للكلمة وتغيير في بنيتها، فهو من علم الصرف، له أوزان خاصة ثلاثة: فعيل، فعيعل، وفعيعيل. تصغر الكلمة لإفادة معنى المعاني التصغير، فتخرج عن بنيتها الأصلية التي كانت تستحق بهذا الإعراب. إذن أن تبقى على تكبيرها، فتقول أب أبوه مثلا، وأما إذا قلت أبي أو أخي أو حمي فلا يصلح، لا تعرف هذا الإعراب، تعربها بحركات ظاهرة على آخرها. فلو صغرت أعربت بالحركات، تقول جاءني أبيك، أبيك، أبيك فاعل مرفوع بالضم الظاهر الآخر، ورأيت أبيك ومررت بأبيك. هذا إذن الشرط الثاني. الثالث من الشروط أن تكون مضافة، مضافة. فلو كانت مفردة غير مضافة، مفردة هنا تلاحظون أنه كذلك استعمال كلمة مفرد في مقابل مضاف، فلو كانت مفردة أي مقطوعة عن الإضافة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات، نحو هذا أب، هذا أب. إذن مثل قوله أخ أو أخت، أخ والكلم، وله أخ أو أخت. إذن هذا أب تقول بحركات ظاهرة آخر، وتقول رأيت أبا. لماذا؟ لأنك قطعت على الإضافة، اختل شرط. إذن اختلال شرط من شروط يمنع هذا الإعراب الذي بوب له. ومررت تقول بأب، بأب. نعم. ومنه قول الشاعر بأبه، بأبه اقتدى عدي في الكرم. هذا خلاف الأصل، قد يعطى هذا الإعراب مع وجود الشروط بأبه. نعم. ولهذا الشرط الأخير شرطه، وهو أن يكون المضاف إليه. إذن هو رحمه الله أدخل هذا الذي نحن كنا نجزئه ونجعله شرطا مستقلا، جعله داخلا تحت هذا الشرط. إذن أن تكون مضافة، وتحت هذا أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم، بمعنى لو أضيفت لياء المتكلم لا تعرف هذا الإعراب. قال إذن، قال ولهذا الشرط الأخير شرط، بمعنى شرط يدخل تحته، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم. فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات، لكنها تكون مقدرة إذا هذا الشرط عدم، بمعنى أضفت كلمة من هذه الكلمات إلى ياء المتكلم، فقلت هذا أبي، هذا أخي مثلا، تقول هذا أخي، أخي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها التعذر، هكذا تقول في إعرابها. نعم. وهذا أخي قد من الله عليه، أخي. نعم. إن أبي يدعوك، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقط لك. إذن فهذا إعراب نقول أنه غير الإعراب المبوب له هنا. إذن الشرط الرابع وهو أن تضاف إذا أضيفت لغير ياء المتكلم، وأما إذا أضيفت ياء المتكلم فيكون إعرابها مقدرا على ما قبل ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم دائما ما قبلها يكون نعم مكسورا، فيقدر إذا الإعراب على ذلك المكسور الحرف. قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، ولعلي أتوقف هنا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.